الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في شهر رمضان من هذه السنة، وكذلك كان فيها الحدث العظيم وهو خروج جيش المسلمين لفتح مكة. ذكرنا تفاصيل الأسباب التي حصلت، وكذلك تفاصيل ذهاب وطريق جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصلنا إلى مر الظهران وادي فاطمة. مر معنا في الطريق على وجه يعني العجالة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواء، وكانت تبعد 200 كيلومتر تقريبا عن مكة، كان فيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مر بالجحفة، وذكرنا أن في أحد الأقوال أنه لقي العباس رضي الله تعالى عنه في هذا المكان. ثم بعد ذلك الكديد، يقارب تقريبا 60 كيلومتر عن مكة، وفي هذا المكان لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارجا وهو صائم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك تقدم حتى وصل إلى مر الظهران، ومر الظهران على قرابة 22 كيلومتر عن مكة. شوفوا القرب الآن. وحصلت هذه الأحداث لما جاء أبو سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه عمر ركب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. حصلت بعض الأحداث لابد أن نمر عليها، قلنا يعني الذي نقف عليه سنذكره بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف الجيش وهو قريب جدا من مكة الآن، قرابة 20 كيلومتر، 22 كيلومتر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران، كانت قرابة 10,000 نار قد أوقدت في هذا المكان، وذكرنا تفاصيل ذلك. في مر الظهران في هذا المكان يقول جابر، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة ذكر ابن كثير أنها كانت زمن الفتح. بعض الأحاديث قد تقرأها في الصحيح، في الصحيحين، في بعض السنن، قد يكون في مكان معين، في مر الظهران، في الكديد، في عسفان، ولكن لا تعلم في أي سنة أو في أي طريق، أي سفر كان للنبي عليه الصلاة والسلام. هل هو في الحديبية لما جاء؟ هل هي في حجة الوداع؟ هل هي زمن الفتح؟ هنا ترجع إلى شروح هذه الأحاديث، أو ترجع إلى كتب السير التي اعتند في بيان معاني هذه الأحاديث التي وردت. ابن كثير في البداية والنهاية يذكر أن هذا الحديث الذي سنذكره الآن وهو في الصحيحين أنه كان زمن الفتح، لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام والجيش في مر الظهران وادي فاطمة. يقول جابر، والحديث في الصحيحين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث. تعرفون الكباث؟ ثمر الأراك. الأراك جذوره تكون المساويك، ولكن أيضا في نفس الوقت له ثمر، والثمر كعناقيد العنب، صغير ودور، حتى لو بحثتم الآن في النت الصور تظهر لكم. فيقول رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث. كانوا يذهبون ويأخذون من هذه الثمار. فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. من الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا ذهبتم وتأخذون الكباب ثمر هذه الأشجار الأراك ترى روحوا واختاروا الأسود منه فإنه أطيب طعما، وهذا ما يعرفه إلا من رعى الغنم. هذه الآن الأشجار أشجار الأراك، وهذا المكان مر الظهران غالبا يذهبون بالماشية والرعاة. حتى في الدرس الماضي العباس قال لأذهب ناحية الأراك أرى من الرعاة حتى يخبروا أهل مكة، فالرعاة يخرجون من مكة يرعون هنا في هذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. يقول جابر فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، يعني ما أعرفك بهذا الأمر إلا وأنك قد رعيت الغنم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها. الأنبياء جميعا رعوا الغنم، ولذلك كانت أيضا رعي الغنم هي نوع من أنواع اكتساب مهارة السياسة وتجميع المتفرق وغير ذلك كما ذكر ذلك أهل العلم. فحادثة هذا الحديث الذي ورد في الصحيحين كانت في طريق النبي عليه الصلاة والسلام زمن الفتح لما مر به مر الظهران، قال وهل من نبي إلا ورعاها. كذلك في مر الظهران أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود فصعد على شجرة من الأراك فأمره أن يأتيه منها بسواك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى شجرة من شجرة الأراك حتى يأتيه بالأراك. تذكرون حادثة عبد الله بن مسعود والأراك؟ الجميع يعرفها. أي حادثة؟ ها؟ الساقي. كانت في زمن الفتح، حتى نعرف الآن الحوادث متى حصلت. دائما نعرف دقة ساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كانت في هذا الوقت. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود أن يذهب، فبعض الشجر قد يكون يعني قويا فيصعد ويأخذ من ذلك المكان. قال والحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فأمره أمر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يأتيه منها بسواك. فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقه. كانت ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دقيقة جدا، يعني كان ضعيفا نحيفا رضي الله تعالى عنه. فضحك بعض الصحابة ليس من باب الاستهزاء ولكن قد يكون من باب الغرابة، كيف في بعض الأحيان يغطى بالإزار وإلا بساقين دقيقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا نبي الله من دقة ساقيه، ساقه دقيقة جدا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الحديث، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. ولذلك هذا من الأحاديث التي تدل على وجود الميزان والإيمان بالميزان. وكذلك تعرفون أن الميزان قد يعني هناك أمور توزن، إما الذي يوزن ماذا؟ العمل الصالح، وإما أن يوزن الشخص، وإما أن يوزن ماذا؟ الصحائف. حتى نعرف أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك كله، وكلها وردت فيها أحاديث في البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك. هذا كل حوادث حصلت في مر الظهران. في البخاري ومسلم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنفجنا أرنبا بمر الظهران، يعني أثرنا أرنبا، قد يكون في جحر ونبي ناخذه عشان ناكله أثرناه انحاش، يريدون صيد هذا الأرنب. قال فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها حتى لغبوا. لغبوا يعني تعبوا، وما مسنا من لغوب يعني من تعب، حتى تعب الصحابة وهم يركضون وراء هذا الأرنب ليصيدوه رضي الله تعالى عنهم. قال فسعيت، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، فسعيت عليها حتى أخذتها، صاد الأرنب الآن. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة حجر أبيض يجعل منه كالسكين الأحجار السكينة وما أنهر الدم يجوز الذبح به. فأبو طلحة ماذا يقرب لأنس رضي الله تعالى عنه؟ هو زوج أمه، يقول أخذتها وذهبت إلى أبي طلحة، يقول فذبحه بالمروة بهذا الحجر الأبيض الذي كالسكين. قال فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. وهذا يدل على أنه يجوز أكل الأرنب. بعض من يأتي أو بعض المذاهب أو كذا أنا سمعت يقولون لا حرام الأرنب، بعضهم يقول لا لأنها تحيض، أنا ما أدري إيش يقولون كذا، ولكن هذا من الأحاديث التي تدل على جواز وحل أكل لحم الأرنب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، تعرفون الصحابة جلسوا وباتوا في مر الظهران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله تعالى عنه، تعرفون أبو سفيان كان مع العباس وأسلم أبو سفيان لما ذكرنا الحادثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل. مضيق الوادي يعني عند هذا المضيق بالوادي الذي تمر به الجيوش، ويحبس أبا سفيان، ما هو محبوس مربوط، لأنه يوقف معاه على طرف الجبل اللي يمر به الوادي الآن، هذا الجبل وفي وادي بالمنتصف تمر الآن جيوش المسلمين والكتائب، كتيبة مزينة، كتيبة سليم، كتيبة أسلم، كتيبة غفار، وهذا أيضا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يري أبا سفيان عظم الجيش الذي سيدخل مكة، سيذهب بعد قليل أبو سفيان. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يمسك أبا سفيان عند طرف هذا الجبل، لماذا؟ حتى يرى الجيوش، ولكن ما قال له حتى يرى الجيوش، قال في الرواية حتى تمر به جنود الله فيراها، قال يرى الآن الكتائب التي اجتمعت. انظروا إلى الفرق، في سنة الخندق كيف اجتمع أكثر من 10,000 من العرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، والخندق حفر حول المدينة، والخوف وبلغت القلوب الحناجر، خوف شديد من المؤمنين، نعم، وبنو قريظة نقضوا العهد ويريدون أن يدخلوا الجنود من الجنوب، يعني الوضع كان خطيرا. كيف تنقلب الأمور بفضل الله عز وجل؟ الآن العكس، 10,000 مقاتل أو أكثر مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يخافون من هم أهل مكة. الآن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يري أبا سفيان هذه الكتائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل، خطم الجبل يعني على طرف الجبل، خلي يشوف الكتائب، حتى تمر به جنود الله فيراها. يقول العباس رضي الله تعالى عنه قال فخرجت به حتى حبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه، يعني عند طرف الجبل ويرى جميع الكتائب يمرون في هذا الوادي الآن، الكتائب ما هي منتشرة، خلاص لابد يمرون بهذا الطريق، لو كان الطريق واسعا لمرت كتائب بعيدة عن بعض لا يرون، هنا لا، جميع الكتائب سيمرون من هذا الوادي، وأبو سفيان الآن مع العباس عند طرف هذا الجبل. قال فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت به القبائل على راياتها، جيش 1,000 رجل راية، 700 رجل راية، 400 رجل راية، 1,200 رجل راية، تخيل الآن الكتائب تمر على أبي سفيان. فقال العباس أو فمرت كتيبة، فقال أبو سفيان للعباس، الآن ما يدري أبو سفيان، قال يا عباس من هذه، هذه الكتيبة الآن التي مرت 1,000، قرابة 1,000، قرابة 700، فقال العباس هذه غفار، قبيلة غفار اللي منها أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أسلموا وجاءوا مددا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان ما لي ولغفار، وين نقدر على كتيبة غفار لها 500 400 600 700، ما لي ولغفار، وين نقدر نقاتلهم والراية والسيوف وغير ذلك. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، من هذه جهينة؟ ثم مرت سعد ابن هذيل فقال مثل ذلك، من هذه سعد ابن هذيل؟ قال مالي ولسعد. قبائل الآن كتائب تمر أمام أبي سفيان، كلما مرت قبيلة قال من هؤلاء فأقول، مثلا يقول العباس فقلت سليم الآن، فيقول أبو سفيان مالي ولسليم، ثم تمر القبيلة فيقول من هؤلاء فأقول مزينة، فيقول مالي والمزينة، حتى تعدت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال أبو سفيان من هؤلاء، ويجيب العباس رضي الله تعالى عنه بنو فلان، ويقول أبو سفيان مالي لي لبني فلان، ما نستطيع على هؤلاء. يقول حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، كتيبة عظيمة لم ير مثلها أبو سفيان، فقال من هؤلاء أو من هذه؟ فقال العباس هؤلاء الأنصار، ولا مدججين بالحديد والدروع، يريدون ماذا؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام وحتى في السنة الثامنة وإلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال سعد بن عبادة الآن عرف وشوف من أبو سفيان، فسعد الآن متقدم للكتيبة، كتيبة عظيمة وكبيرة وماسك الراية سعد رضي الله تعالى عنه، راية الأنصار. فقال سعد يا أبا سفيان، مر عليه الآن، سعد معروف بشجاعته وقوته وكرمه كذلك، تعرفون القصة اللي ذكرناها عن سعد بن عبادة وابنه قيس، تذكرون قيس، قصة قيس، هذا يوم كانت يوم ذبح الجمال وقال أبد سأوافيك بها في المدينة، قصة عظيمة جدا كان طويلا رضي الله تعالى عنه. قال سعد الآن بن عبادة لأبي سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، خلاص ترى داشين حنا لقتال، واليوم يوم الملحمة يعني يوم قتال، صحيح حرم ولكن أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال داخل الحرم، اليوم تستحل الكعبة. طبعا سيأتي الكلام والتعليق على ذلك، ولكن ترى هذا اليوم ما في حرم القتال برا، لا، إن واحد فيكم عاند ويبي قاتل داخل الحرم ترى قطعنا رأسه، اليوم تستحل الكعبة، يعني سيكون هناك قتال داخل الحرم عند بيت الله عنده الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار، حبذا يوم الذمار يعني كان يتمنى، الذمار يعني الحرب، ويقول حبذا يوم الذمار يعني أن يكون عندنا قوة ونقاتل، إحنا ما عندنا قوة، فليت يكون هذا اليوم يوم حرب تتعادل فيه القوة، أستطيع أن أقاتل، ولكن والله ما أستطيع أرد على حتى كلمة أرد على سعد بن عبادة، حبذا يوم الذمار ولكن لا نستطيع. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، يعني أقل عددا الآن من الكتائب السابقة، قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا هذه الكتيبة فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين وغيرهم، وراية النبي صلى الله عليه وسلم في الكتيبة التي فيها النبي وهم أقل عددا مع الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. في رواية أخرى وصحيحة حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء، في الخضراء يعني الكتيبة الخضراء، يعني هم دائما العرب يقولون إذا لبس الجيش اللأمة والحديد حتى لو كانوا من بعيد يكونون بلون السواد يسمونه العرب الأخضر، اللون الأخضر من بعيد، يعني كتيبة كلها لابسة الحديد. معنى لابسة الحديد يعني ستقاتل قتالا مريرا، ما فيها لعب الآن، مو جايين لا من غير أي لباس حرب وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتيبة، كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق، أبد كلهم حديد من فوق إلى تحت، يعني إنهم سيقاتلون قتالا قويا. قال أبو سفيان سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ إيش الكتيبة هذه؟ صحيح أقل عدد، هذه الحالة لو دخلت مكة خلاص ستهني، يعني الوضع الآن، من هؤلاء يا عباس؟ يقول العباس وهو يحدث بهذا الحديث، فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. شوف شوف العزة، وين الذل الآن على المشركين؟ إذا داخل مكة الآن، أبو سفيان أسلم الآن، ولكن يرى الآن الوضع قد تغير. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل العباس، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. ملك ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم النهار، الغداة بكرة، والله راح يفني قريشا بكاملها ويكون هو الملك عليهم جميعا، خلاص ما في أحد يستطيع أن يقاوم، لابد أن أذهب إلى مكة وأخبرهم، وكل واحد يغلق بابه، خلاص ترى المسألة الآن ما فيها قتال، حتى لو قاتلتم لن تستطيعوا الصمود. يقول العباس فقلت يا أبا سفيان إنها النبوة، ما هي ملك، المسألة ما هي ملك وطغيان على الناس، هذه نبوة، ولا بد أن نعرف. الذي يقرأ في السيرة ويقرأ في السنن، النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث ملكا على البشر ليأخذ الملك من الناس، لا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا، نشر التوحيد، يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، هذه لا بد أن يعرفها الناس. بعض الناس ينظر إلى قتال حصل في هذا الزمن أو في غزوة من الغزوات، كل ذلك ماذا؟ هو نشر للتوحيد، والأصل في ذلك الدعوة، ولكن عارضوا النبي، طردوا النبي، قاتلوا النبي، قتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أغاروا على المدينة، أحاطوا بالمدينة، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد الذي بين النبي صلى الله وبين غيره، فكان مثل هذا القتال وغير ذلك. قال فنعم إذن النبوة، يقول أبو سفيان وأقر بذلك، قال فنعم إذن. يقول العباس لأبي سفيان النجاء إلى قومك، يعني السرعة، أسرع وبلغ قومك لا أحد يتصدى للجيش، ترى سيقتلون، أنت الآن سيد قومك، سيد قريش أو من سادات قريش، اذهب وأبلغهم بسرعة، ترى ما حد يستطيع أن يجابه مثل هذه القوة وهذا الجيش الذي سيدخل مكة. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان الآن، لما قال له العباس قال هذا رسول الله، ومر النبي الآن على أبي سفيان، قال ألم تعلم، يقول أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم ما قال سعد ابن عبادة لما قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، ترى الكعبة ستستحل، يقوله سعد ابن عبادة هو قائد الأنصار وقائد هذه الكتيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ما سمعته، ما الذي قاله سعد؟ فقال أبو سفيان كذا وكذا، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، والعرب تقول كذب بمعنى أخطأ، يجوز كذب أبو السنابل، أخطأ أبو السنابل، كذب فلان، بلغة العرب يطلق على الكذب المعروف عندنا، ويطلق كذلك على الخطأ، كذب سعد، ولكن هذا يوم نشر التوحيد، ما تستحل الكعبة، بل هذا يوم يعظمه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. نعم، نشر التوحيد وهدم الأصنام لما أزاحها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعظم فيه الكعبة ولا تستحل فيه الكعبة. ذكر طبعا الذي ذكرناه في الرواية الصحيحة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يذكر عن الأموي في المغازي أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاذاه: أمرت بقتل قومك؟ بعد ما شاف الكتائب وما قال سعد، فلما حاذاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خارج الآن، ذكره ابن حجر في الفتح، قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقتل قومك؟ ستدخل بهذا الجيش وتقتل قريشا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى وذكره ابن حجر: قال لا. فذكر له ما قال سعد بن عبادة، ثم ناشده الله والرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا. هذا يوم إعزاز لقريش، إذا سلموا لله عز وجل ووحدوا الله عز وجل ودخلوا في دين الإسلام، هذا يوم يعز الله عز وجل قريشا. وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها في الفتح، فتح الباري ابن حجر، أن الراية تكون لابنه قيس، ليست لسعد رضي الله تعالى عنه. قال أبو سفيان: يا رسول الله، رجعنا إلى الحديث الصحيح، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم يا رسول الله، إذا حصل قتال فإن قريش ستباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث الذي ذكره لأبي سفيان وذكرناه في المجلس السابق: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هنا خرج أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يريد أن يذهب إلى قريش فيخبرهم خبر دخول جيوش المسلمين إلى مكة حتى يحذروا من هذا الأمر. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغد سيدخلون ماذا؟ سيدخلون مكة، الآن الجيوش تقترب من مكة، الصباح من اليوم التالي ستدخل الجيوش إلى مكة الآن، خلاص قرب. أبو سفيان ذهب يخبر قريشا أن الجيوش الآن خلاص على حدود مكة، ستدخل الآن من مر الظهران 20 كيلومتر وقربت جدا من مكة، وفي الصباح ستدخل الجيوش إلى مكة. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله؟ نزولك إذا دخلت مكة في أي بيت ستنزل؟ عندك بيوت كثيرة، كنت تعيش في بيت من قبل، هل ستسكن هذا البيت أو لا؟ جاء في رواية مسلم، هذه الرواية وهي الأقرب طبعا، أن ذلك كان زمن الفتح اللي هو فتح مكة. جاء في رواية أخرى عند مسلم كان ذلك في حجته حين دنوا من مكة، والأقرب أنها الرواية الأولى، كلاهما في مسلم، ولكن الأقرب أنها كانت زمن الفتح. غدا إذا دخلت مكة يا رسول الله واستتبت الأمور، أين سيكون نزولك يا رسول الله؟ في أي بيت ستنزل؟ بيتك السابق اللي خرجت منه آخر يوم وآخر ليلة من الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ عقيل ابن أبي طالب، تعرفون أبو طالب مات وورث عقيل وطالب من أبي طالب حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية أبناء أبي طالب أسلموا، والمسلمون لا يرثون من الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. فورثت أبي طالب حتى البيت الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام أخذه أبو طالب وورثه طالب وعقيل، وطالب قتل في بدر ما بقي إلا عقيل. فيقول هل ترك لنا عقيل من منزل؟ خلاص هو الذي ورثه لما كان كافرا في ذلك الوقت، وورث ذلك من أبي طالب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. خلاص هذه كانت في وقت الكفر وورثها عقيل، فلم يترك لنا شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله بخيف بني كنانة المحصب. هذا يبعد تقريبا من الناحية الشمالية الشرقية قرابة 5 كيلومترات، وهذا المكان الذي سينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم غدا في دخول مكة بعدما تستتب الأمور، كان هناك أمر حصل في بداية الدعوة، خيف بني كنانة، وتقريبا هناك مسجد يقال له مسجد الاستجابة، هو قريب من هذا المكان 5 كيلومترات تقريبا من المسجد الحرام من الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله، إذا حصل الفتح، بخيف بني كنانة المحصب، يقال له المحصب، حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. تتمت الرواية ممن روى قال وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان اجتمعت قريش وبنو كنانة ضد بني هاشم والمطلب، لا يتعاملون معهم أي معاملة حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمونه نعم، ولذلك جلسوا في ماذا؟ في شعب أبي طالب، بنو هاشم وبنو المطلب. ولذلك بنو عبد مناف 4، من هم؟ هاشم والمطلب ومن؟ ها باقي 2، ها لا ما هو العباس، النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف عنده هاشم وعنده المطلب وعنده من بعد 2؟ ها عبد شمس ونوفل، هم 4. من الذين توافقوا مع بني هاشم في هذا الحصار؟ بنو المطلب. ولذلك الروايات ترى حتى لو تقرؤون في كتب السيرة ترى بعضهم يذكر بنو عبد المطلب، لا دققوا، هي بنو هاشم وبنو المطلب هم الذين جلسوا في الشعب، أما بنو عبد شمس اللي منهم بنو أمية وأبو سفيان وغيره خارج، بنو نوفل لا لم يتحالفوا معه بني هاشم. ولذلك القول الأقرب وإن كانت مسألة خلافية الصدقة محرمة على بني هاشم وبني المطلب. لماذا؟ كما جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث بعضهم حكم عليها يعني في بالضعف أو غير ذلك، قالوا بنو هاشم بنو المطلب مع بني هاشم لم يتركون لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى في الإسلام كانوا على الكفر ولكن وقفوا معنا في الشعب، فصار جزاؤهم ماذا؟ أن لهم نصيبا من الخمس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان تشارك بنو كنانة وقريش كلهم ضد بني هاشم وبني المطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي اجتمعت فيه قوى الكفر واجتمعوا ضد المسلمين واجتمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم النبي، هذا المكان سيكون مكان ماذا؟ مكان جيش المسلمين ومعسكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الفتح. شوف الفرق الآن، اجتمعوا على الكفر وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر نور الإسلام من هذا المكان. كان على النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وهو داخل الآن، جاء في بعض الروايات أن كانت عليه عمامة سوداء، وجاءت في بعض الروايات كلها صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس المغفر. المغفر وين يوضع يا أخوان؟ المغفر ها؟ لا، ما هو على الرأس، البيضة على الرأس، والمغفر هذا كررناه كثيرا هو الذي يحمي الوجه، السلسلة ها هذا أو الحديد الذي يحمي الوجه. ولذلك في غزوة أحد دخلت حلقتان من حلقتي المغفر في وجنتي النبي، ما هو الخوذة، الحديد اللي مثل السلاسل هذه، دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات الصحيحة كان يلبس عمامة سوداء، وفي بعض الروايات كان يلبس المغفر صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، هذا يقوله جابر رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح، دخل مكة وعليه المغفر صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر ابن حجر رحمه الله كلام أهل العلم في التوجيه بين الحديثين، حديث فيه العمامة السوداء وحديث فيه المغفر. من الأقوال في الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول دخوله مكة كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أول شيء كان عليه البيضة والمغفر، ثم أزاله بعدما استتب الأمن ودخل مكة لبس العمامة صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يحتمل، وقال غيره كما ينقل ابن حجر، أن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر والبيضة، الخوذة والمغفر فوقه، يعني لابس النبي عليه الصلاة والسلام البيضة والمغفر وفوقه رابط العمامة، أو العكس، لبس العمامة ثم وضع عليها البيضة والمغفر صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الجمع بين الأحاديث. لما جاء وقرب النبي عليه الصلاة والسلام الآن لدخول مكة من الشمال، الجيوش 10,000، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب إلى 4. الكتيبة الأولى كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل رايتها الزبير رضي الله تعالى عنه، هذه تدخل من الجهة الشمالية مباشرة. شوفوا الآن، شوفوا مكة وكيف يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الآن الجيوش. الكتيبة الثانية كتيبة خالد ابن الوليد، هو حامل الراية، وهذه الكتيبة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل من ناحية الجنوب، لأن قد يتجمع الكفار، فكتيبة من الشمال الآن وكتيبة من الجنوب. خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه لف الجيش ودخل من الجنوب أمره، سيأتينا الكلام على الخندفة، جبل وحصل فيه نوع قتال مع جيش خالد رضي الله تعالى عنه. الكتيبة الثالثة كتيبة أبي عبيدة ابن الجراح، وهذه تدخل من الجهة الشمالية الغربية، النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الشمالية وأقرب إلى الشرق قليلا كما سيأتينا من كذا. كتيبة أبي عبيدة من ناحية الشمال الغربي حتى يحيطون بمكة، جيوش كبيرة، لا 10,000 تقسم على هذه. الكتيبة الرابعة كتيبة سعد ابن عبادة أو ابنه قيس، قلنا لما انتقلت الراية إلى ابنه قيس، وهذه كانت يعني مأمورة، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل مكة من الجهة الجنوبية الغربية، كتيبتان من أعلى وكتيبتان من الجنوب الآن، 4 كتائب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، لأن لما دخلت الآن الجيوش والكتائب كان خالد بن الوليد بالكتيبة اللي كانت على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قلب كتيبة يمين تسمى المجنبة اليمنى والمجنبة اليسرى. فخالد بن الوليد كان بالكتيبة التي كانت على اليمين. في كتيبة خالد اللي أرسلهم الآن من الجنوب، ترى مهم جدا سيحصل قتال، كان فيها أسلم، قبيلة أسلم وقبيلة سليم وقبيلة غفار وقبيلة مزينة وقبيلة جهينة وكذلك بعض قبائل العرب، هذا كله بقيادة خالد بن الوليد من الجنوب، كلهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون من الجنوب. والزبير بن العوام كان بي المجنبة اليسرى، أمره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون في ناحية الشمال، مع أنه كان في كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تقسيم، يمشي الجيش فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول خلاص أنت يا زبير انتقل من القلب إلى الشمال، حتى نعرف الآن مو كلها جيوش، يرى النبي وين المصلحة ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيوش. وبعث أبا عبيدة ابن الجراح في الكتيبة التي ذكرناها قبل قليل، كانت على الحسر، الحسر يعني اللي ما عندهم دروع، كان يقودهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه على الحسر الذين لا دروع لهم، وكما جاء في الرواية على البياذقة، والبياذقة هم الرجال الذين لا دروع لهم، إذا قرأتم في الحديث هذا معناه، كان يقودهم أبو عبيدة بن الجراح. أخذوا بطن الوادي. كذلك سعد بن عبادة كان على كتيبة الأنصار، واللي قلنا قد أخذ يكون قد أخذ الراية ابنه قيس رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كتيبته. قريش أو بعض أفراد قريش سمعوا الآن بالكتائب يعني قدمت ناحية المدينة. جاء في الرواية الصحيحة وقد وبشت قريش أو باشها، يعني جمعت من بعض العرب أعداد قليلة جدا يريدون أن ينصروهم في الحرب ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا للأوباش الذين جمعوهم نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. هذول العرب اللي جو وكان معانا حلف معهم يناصرون أيام الحرب والقتال، نخليهم في المواجهة يقاتلون، إن حصل لهم نصر صرنا معهم، إن حصل لهم قتل وخسارة لا والله شو اللي يبيه جيش محمد سنعطيه. شوف الآن إيش صار له، ما عندهم القوة الآن، وهؤلاء أتوا من قبائل شتى ينصرون قريشا، وهذا كان كلام قريش مع هؤلاء العرب الذين جاءوا يناصرونهم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي جاءته الأخبار أن قريشا جمعت هؤلاء الأوباش للقتال، النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الخبر الآن مجرد لابد أن يعطي الأوامر، هذا ذكاء حسن سياسة الآن ويعني قيادة للحرب. سمع أن هناك من يتجمع للقتال، يقول أبو هريرة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال يا أبا هريرة، يقول أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله ماذا تريد؟ يقول قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. هذه مهمة ما يقدر عليها في الغالب إلا الأنصار، طبعا مو معناه غيره ما يستطيع، لا يعني مهمة خاصة للأنصار رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو هريرة فدعوتهم فقلت يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب وجيوش وكتائب. ويقول أبو هريرة للأنصار يقرب منهم يقول لهم يا أيها الأنصار أجيبوا رسول الله، شو يصير منهم؟ ترى الوضع ما هو وضع عادي، وضع حرب. يقول أبو هريرة وانظر إلى فعل الأنصار، يقول فجاءوا يهرولون كأنما كانوا على ميعاد فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عندهم موعد من النبي، كأنهم ينتظرون إشارة من النبي، جو مباشرة وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش اللي جمعوهم الآن حطوهم في المقدمة لي للقتال؟ قالوا نعم سمعنا به، وحطوهم في المقدمة للقتال، يعني هذول جايين عدد معين ظهر بداية الحرب معهم. فقال: انظروا إذا لقيتموهم غدا، يعني قلنا دخول مكة سيكون في الغد، انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. شوف ترى كان الدخول قوي، ما هو دخول كان بهدوء الآن، لا، لأن المسألة أي غدر أي شيء قد يجعل هناك خسائر بالمسلمين. فقال: إذا رأيتم احصدوهم حصدا. ثم قال: بيديه إحداهما على الأخرى، يعني قد تكون هذه، شلون تحصد حصد من هني المزارع اللي يحصد، شلون تحصده من الأرض، ها يعني جزة جز، مو من بعد تخلي باقي شوي، لا جزو جز. وضع يده إحداهما على الأخرى، يعني جزوهم جز. الآن المسألة ما فيها قلب حنين وكذا، يا معود خلنا ندش مكة ما عليه، أرض حرام، نعم أرض حرام صحيح، ولكن هنا لا يتهاون بالأمر، عادي واحد يغدر فيك بسلاح يقتلك، ويكون هناك قد يكون هناك خسارة في هذه الأرواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى توافوني بالصفا. أبد الآن الأمر لكم، دشوا. وين موعدنا؟ موعدنا بالصفا، سيأتي الكلام. موعد الأنصار عند الصفا سيأتي، ماذا حصل عند الصفا لما جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية صحيحة: خذوا هذا الطريق فلا يشرف لكم أحد إلا أنمتموه، إلا قتلتموه. خلاص أخذوا هذا الطريق، وهو الطريق الذي قد يكون فيه الأوباش، أي واحد أمامكم أنيموه، يعني اقتلوه. قال: فانطلقنا، يقول أبو هريرة، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. أي واحد لو يأتي فقط يرفع رأسه نستطيع قتله، وكلهم خايفين من كتائب المسلمين. أبو سفيان قلنا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم قريشا، خرج حتى أتى إلى قريش، هذا قبله بيوم، في الغد سيدخل جيش المسلمين، حتى إذا جاء وسط قريش الآن في مكة، صرخ بأعلى صوته أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الآن قريش بعنجهيتها، سواء عنجهية الرجال أو عنجهية من؟ النساء. من زوجة أبو سفيان؟ هند بنت عتبة، وكانت من أشد الناس على المسلمين، ومر معنا الحين توه طالع أبو سفيان ما كان مسلم، صح ولا لا؟ ها ما تدري هي شن اللي صاير، انت رايح تعس الطريق، انت وبديل وحكيم الثلاثة تذكرون شن اللي صاير، ولا أبو سفيان راجع يقول ديروا بالكم. وبعدها بالنهاية: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أي واحد يدخل داري فهو آمن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة، أخذت بماذا؟ كما جاء في الرواية الصحيحة، مرت لما تجرك من وين؟ ها؟ مجرب أحمد الظاهر، ها؟ لا لا أنا أضحك ما عليكم، أنا صدتكم الحين كلكم قلتوا كذي، يعني المسألة شنو؟ الجميع مجرب عادي، أهم شيء العيال ما يشوفونكم، أهم شيء العيال ما يشوفونكم، تجرك ما تجر، المهم الله يعينكم. كما جاء في الرواية الصحيحة قال: فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه جرة من الشارب. شوف الوضع، ها إيش اللي صاير؟ فقالت: اقتلوا الحميتة الدسم الأحمس، يعني طعن فيه على أن هذا ضعيف، نوع من أنواع الجلود الضعيفة. هذا الآن اللي رحنا نقول له شوف جيش محمد يرد يقول كل واحد يسكر الباب على 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 نفسه ويقعد مثل النساء، اقتلوه. هذا هذا مو يعني معنى الكلام، مو كوي يصير رجال، اقتلوه. كيف كانت شديدة، وبعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها. فبئس، تقول فبئس من طليعة قوم، الطليعة اللي مقدمة الجيش اللي يروح ويشوف، بئس من طليعة قوم. هذا الآن اللي رحنا نقول له روح شوف وخلنا تجهز، يقول كل واحد يسكر الباب على نفسه أو تعالوا ادخلوا عندي بالبيت وانتوا آمنين، ويخلي محمد وأصحابه يدخلون مكة. شوف كيف كانت شديدة رضي الله تعالى عنها، ولكن أسلمت وحسن إسلامها. فقال أبو سفيان: ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ترى ما شفت اللي شفتوه عند طرف الجبل قبل شوي، من سليم، من مزينة، من غفار، من جهينة، من الأنصار، إلى ما شفت والله اللي شفته، أنا رأيت وليس الخبر كالمعاينة، المسألة غير مخالفة. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هنا قالوا: ويلك وما تغني عنا دارك. كم واحد بقريش؟ دارك 10 حدهم؟ كلنا بندخل دارك الآن ما نستطيع. فقال أبو سفيان: ومن أغلق بابه فهو آمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل المسجد فهو آمن. عندكم 3 أمور بالشوارع تمشون، شوارع وحواري مكة، أي واحد موجود سيقتل، خذوها قاعدة، أنا حذرتكم. 3: داري، دارك، أو المسجد الحرام. غير تمشي في حواري مكة، إذا رآك أي جندي مقاتل من جنود النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلك. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم، وعمد صناديد قريش إلى المسجد، فدخلوا الكعبة فغصت بهم داخل الكعبة. والآن إيش اللي صار؟ اللي دخل دار أبو سفيان خلاص قال لهم، وجدوا الحقيقة، دار أبو سفيان، وكل واحد سكر بابه، والصناديد الكبار دخلوا الكعبة وغصت بهم من الزحمة في ذلك اليوم. يقول ابن عمر، وهذا الآن جاء في نهار دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يقول ابن عمر، والحديث في البيهقي، عند البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، وحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، الآن يوم الفتح خلاص الجنود، رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ يوم دخول النبي عليه الصلاة والسلام وقبيل دخوله، وقد تحركت الآن الجيوش، رأى بعض النسوة ينفضن الغبار عن الخيل بالخمر، خمرهن ينظفون الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ وجاءت هذه الأبيات معنا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، مرت معنا. فقال أبو بكر مباشرة، يقول أبيات حسان رضي الله تعالى عنه، قال: عدمت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. رشفت هذه الخيل، وين موعدها؟ دخولها من وين؟ الآن حسان يقول يعني في الغالب سيكون الدخول من كداء، وهناك دخول من كدى، وهنا دخول من أكثر من طريق مكة، ولكن حسان قال ستدخل هذه الخيل من باب غلبة الظن، ستكون من كداء، من أعلى مكة، من الجهة الشمالية. ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. يعني هذه المسألة الآن حتى من شدة هذا الأمر أو كذا، أن النساء هم الذين ينفضن الغبار بعد القتال، لأن الغبار يأتي من بعد قتال فينفضنه. ولكن يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول حسان أن الجيوش أو جيش النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل من كذا ثنية تقريبا 5 كيلومترات في الجهة الجنوبية إلى الشرق قليلا. هذه ثنية ممر يكون بين الجبل اسمها كذا، 5 كيلومترات عن الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان. شوف تصديق لقول حسان. حسان يعني أنا ودي يمكن حلقات فقط في حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، غير حلقات السيرة. أمر عجيب حسان هذا الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بن حجر، قال ادخلوها من حيث قال حسان، يعني من ثنية كداء من الجهة الشمالية 5 كيلومترات عن الكعبة. كان الفتح على المشهور من أقوال أهل العلم أن دخول النبي، طبعا خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كان لعشر خلون من رمضان، يعني يوم العاشر من رمضان السنة الثامنة كان خروج جيش المسلمين. دخول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح كان على المشهور من أقوال أهل السير كان 19 خلت من رمضان، يعني يوم 19 دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني تقريبا قرابة 8 أيام كان في الطريق. اليوم 19 كان يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه، يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وكان لواءه، يعني لواء كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض، اللواء الذي كان في كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض اللون. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها، من أعلاها يعني من ثنية كداء اللي قلنا تقريبا 5 كيلومترات من المسجد الحرام من الكعبة. وضربت له هنالك قبته، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، ثنية الكداء نفسها المكان قريب منها الحجون وموجودة إلى الآن شمال مكة. فالراية اللواء الأبيض ركز في الحجون اللي هو عند ثنية كداء. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء أيضا من الجهة الشمالية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الناحية الجنوبية الغربية التي تكلمنا عنها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومن معه من العرب ذكرناهم قبل قليل في الكتيبة أن يدخل مكة من الجهة الجنوبية من أسفلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، نفس ما قاله للأنصار. قال: يا خالد أنت ستذهب الآن من الناحية الجنوبية، إن عرض لك أي واحد من قريش احصدوهم حصدا، وموعدنا بإذن الله عز وجل عند الصفا. فما عرض لهم أحد إلا أناموه، أي قتلوه. وسيأتي الكلام على ما حصل لكتيبة خالد رضي الله تعالى عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى، وكدى أيضا من جنوب مكة، وكان الزبير على المجنبة اليسرى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ المجنبة اليسرى أثناء دخول مكة. تجمع سفهاء قريش وبعض يعني العرب مع يعني عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهل أو سهيل بن عمر، هؤلاء الثلاثة الآن هم من صناديد قريش الآن، طبعا كلهم أسلموا بعد ذلك، ولكن الآن هؤلاء تجمعوا وكونوا كتيبة يريدون ماذا؟ يريدون قتال كتائب النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في مكان يقال له الخندمة، وهو أحد جبال مكة من الجهة الجنوبية الشرقية. حتى لو بحثتم وكتمتم الخندمة ستجدون أنه في الجهة الجنوبية الشرقية جبل يقال له اسمه الخندمة. وكتيبة خالد بن الوليد اللي معه العرب، يعني متنوعون معه في سيدخلون من الجنوب من ناحية الخندمة، وهؤلاء الآن متجمعون على أطراف الحرم من الناحية الجنوبية عند الخندمة بقيادة عكرمة وسهيل بن عمرو وكذلك صفوان ابن أمية. كان هناك رجل من بني بكر ساكن داخل مكة، وبنو بكر تعرفون هي التي حصلت الحادثة بين بني بكر وبني خزاعة. هذا الرجل اسمه حماس ابن قيس ابن خالد من بني بكر، سمع بجيوش المسلمين قد أتت، كان يعد سلاحا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فرأته امرأته وهو يعد الأسلحة، السيف الخنجر والرمح وكذلك لأمة الحرب كاملة اللباس كامل، فرأته امرأته وهي تسمع الكلام من الحواري لا، فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى؟ يعني ليش أنت الآن تعد العدة؟ إيش ما تسكر بابك مثل ما قال لنا أمس أبو سفيان وجاءت الأخبار، أغلق بابك وخلاص، لماذا تعد العدة؟ فقال لمحمد وأصحابه، شايف نفسه الآن أنه سيذبح النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا من بني بكر، حماس ابن قيس ابن خالد. قالت والله، تقول زوجته له كانت أحكم منه وأعرف منه وأفهم منه، قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، اللي سمعناه ما في أحد يستطيع أن يصد جيش محمد وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لها إني والله لا أرجو أن أخدمك بعضهم. أنت تقولين الكلام هذا؟ أنت صبري علي بس ساعتين بس طقتين بالسيف، لا مو راس، أبي مربوطين، هي مماليك عندي، مو راس سهل، القتل أسهل من الأسر، الأسر يبي له شوي يتعاهر وياك وتلفه وكذا، لا أجي كم واحد تبين؟ هو قاعد يقول لها تبين اثنين ثلاثة، واحد للمطبخ وواحد غسيل ملابس وواحد يخم الحوش، هو قاعد يتشرط الآن. شوف الآن شو يقول لها، يقول أنت تقولين الكلام هذا؟ لا ما نقدر عليه، لا والله لا أرجو أن أخدمك بعضهم، راح أجيب لك ثلاثة، تبين واحد حق برا البيت مصفط الناقة؟ أبد أيضا. يعني هو الآن يتشرط لزوجته. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة الحربة، وذو غرازين سريع السلة. غرازين يعني سيف عند حدين، يعني الآن هو يرتجز من شجاعته، يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرازين سريع السلة، بسرعة أسلة وله ذو حدين أقتل به. يقول خلاص أنا رايح وانتظريني كم ساعة. شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل اللي هو المجموعة اللي يريدون قتال كتيبة خالد ابن الوليد. شوف سبحان الله، قبل كم سنة خالد بن الوليد معهم، يمكن السنة الماضية، والآن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الكتيبة التي فيها العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال كتيبة خالد القوية من الجنوب، وصلوا عند الخندمة الجبل، حصل قتال بين الكتيبة التي بقيادة عكرمة وصفوان وسهيل ومع كتيبة خالد ابن الوليد. قتل من المسلمين رجلان وقيل ثالث من المسلمين، كرز بن جابر الفهري ومر معنا من قبل، وخنيس أو حبيش بن خالد بن ربيعة الخزاعي، وهذا أخو أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الهجرة. هذان الرجلان قتلا أثناء دخول كتيبة خالد بن وليد إلى مكة، هؤلاء من المسلمين. ولكن كيف قتلا؟ كان في خيل خالد، في كتيبة خالد رضي الله تعالى عنه، ولكن شذ عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتلا جميعا، يعني أخطأ الطريق من الكتيبة وإلا بهم لوحدهما في طريق، فلقوهم المجموعة هؤلاء فقتلوا الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. وقيل قتل من الصحابة ثلاثة، الثالث هو سلمة ابن الميلاء الجهني رضي الله تعالى عنه، ولكن الأقرب أن الذين قتلهم الاثنين. أصيب من المشركين قرابة 12 رجلا قتل من المشركين لما دخلت كتيبة خالد والمجموعة اللي كانت بقيادة عكرمة وسهيل وصفوان، قتل منهم 12 رجلا من المشركين، ثم هرب البقية وانهزموا. من الذين انهزموا؟ طبعا عكرمة وسهيل وصفوان، منهم حماس البكري من بني بكر، رجع مرة أخرى دخل على زوجته بس ما معاه لا اللي يخم الحوش ولا اللي ينظف الملابس على كلامه، ولا شنو الثالث قلنا؟ ها؟ مصر. لا هذا الرابع، كنا في ثالث أنا والله نسيت، المطبخ. لا هذا ولا ذاك، الله المستعان. راح ولا خايف ودخل بيته على زوجته فقال أغلقي علي بابي. هذا من أول قاعد الحين رجل على رجل، قالت والله من أول، فقال أغلقي علي بابي، فقالت وأين ما كنت تقول، أبا جيب لك ناس ويخدمونك ويطبخون وكذا، أين ما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمة لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قالها خلاص اللي شفناه والله هذاك اليوم كان قطعونا تقطع، ما راح تتكلمين، رأينا شيئا. قالت لا والله أنا قلت لك من أول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، تعدينا الساعة ولا أريد الإطالة، عندي كذا موضوع ولكن حتى لا أطيل نقف، وبإذن الله عز وجل نكمل. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.